بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد بدأنا معكم حديثا حول أركان الزواج أو شروطه، أو بعبارة أخرى ما لا يتم الزواج أو ما لا ينعقد العقد إلا به. وذكرنا فيما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل. وقلنا إن الإسلام بحكمته الرائعة زاوج بين اشتراط أن يكون الولي الأب أو العم أو الأخ الكبير أو الجد أو حتى الخال، يعني الأخوال وما إليهم. المهم رجل من عصبة المرأة، بدءا بالآباء والأبناء والإخوة إلى آخره والأعمام، أيضا ذو الأرحام وهم الأخوال ما دام فيهم الرجل الذي لا يغني عنه أحد من العصبة، لا منع، لا يتم الزواج إلا بوجود الولي. ومعنى الولاية هنا، الولاية هنا تعني الرعاية، الحماية، المؤازرة، التراضي والتشاور. يعني ليس معنى اشتراط وجود الأب في عقد الزواج أن يكون هذا على حساب حق المرأة أو احترام رأيها أو الاستبداد بالرأي دونها. وقلنا إن الإسلام هنا شريعة وسط، لا هو يعطي الرجل السلطة المطلقة ليستبد بالرأي في تزويج ابنته، سواء كانت ابنته بكرا أم سبق لها الزواج، ولا يعطي الإسلام المرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا أيضا لتتزوج بعيدا عن أبيها أو عمها إذا لم يكن أبوها موجودا، أو جدها أو إخوتها. إنما يجمع الإسلام بين ما يمكن أن يكون تراضيا بين الأب ممثلا للأسرة ورضا المرأة. ومن أروع ما يدلنا على ذلك قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذه الآية تنطق بهذا الذي قلنا، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن، يعني فلا تمنعهن أن ينكحن، أن ينكحن، يعني كأن النكاح موقوف على رضا المرأة، لكن هذا الرضا أيضا مشترط فيه أن يكون هناك من الرجال من يتولى عقد الزواج. فلا تعضلهن، يعني فلا تمنعهن، لو لم يكن للولي قيمة أو لو لم يكن هناك اشتراط لوجود الولي كانت المرأة تزوجت وهي ثيب. وقد ذكرنا من شأنها ما سبق أن أشرنا إليه، وهي قد طلقت وانتهت عدتها ورغب فيها زوجها ورغبت هي في زوجها، لكن أخاها معقل ابن يسار منع، فنزلت الآية تنهى معقلا عن أن يعقل أو يعضل أخته عن الزواج ما دامت رغبت فيه. فلو كان مجرد رضاها كافيا لزوجت نفسها ولما نهي ولما كان للنهي معنى، لكن نزلت الآية وأبانت روعة الإسلام وحكمته في آن يكون شمل الأسرة نظيما سواء في الزواج الأول أو الثاني، حتى تشعر المرأة بأنها ليست وحدها، وإنما الأسرة مؤازرة ومباركة لمشروعها. وكذلك أيضا لا يشعر الزوج أن علاقته إنما هي علاقة بامرأة أو بفتاة وحسب، لا، الإسلام يشيع الرحمة، يشيع التعارف، يشيع التآلف، يشيع المودة، يشيع المؤازرة والكفالة والرعاية والحماية بين، لا بين شخص وأخرى، أو لا بين فتى وفتاة، وإنما بين الأسرتين. فلا تعضلهن أن ينكحن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يبقى لا تمنعهن أن يتزوجن برغبتهن، ما دامت هذه الرغبة في إطار رضا الأسرة، وفي إطار أن الأسرة هي التي ستتولى العقد. وهذا ما سبق أن أو مأنا إليه أو أشرنا، وقلنا أن الأئمة المفسرين والمحدثين والفقهاء، الطبري وابن كثير والشافعي وكل من له علقة دراسة أو مراءة أو تفقه في هذه المسألة، يعني أكد هذا. الشافعي مثلا يذكرنا أيضا بالآية الكريمة: فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني يا من تريدون أن تتزوجوا بالمرأة انكحوها لكن بإذن أهلها، فانكحوهن بإذن أهلهن. وأيضا يعني كلمة الترمذي وكلمة غيره أنه يعني يتم هذا الزواج تعبيرا عن رضا الأسرة برضا المرأة. يبقى فيه عندنا حاجتين: ولاية الأسرة على الفتاة بكرا كانت أو ثيبا، والرضا المعبر عن ايه؟ عن استشراف السعادة في المستقبل، لان الزواج يعني ليس امرا قاصرا على يعني المجال المادي او الجسد للجسد اطلاقا، انما هو جسد وروح وعقل، قلب وعاطفة، بصر وبصيرة، يعني الاثنين يغدوان شيئا واحدا او شخصا واحدا، او الاثنين كما يقول العلم الحديث ينبئ تعاطفهما او تلاقيهما او تحابهما عن شخص ثالث هو يعني المزيج ما جمعه الله على شرعه وعلى عدله وعلى إبراز حق الأسرة وحق المرأة والتراضي بين هذين الحقين. بعد هذا تحدثنا صحف التاريخ عن التطبيق لهذا الأمر. طبعا هناك عصر النبوة نأخذ منه كيف مضى أمر التزويج، ولعلنا أشرنا في الحلقة الماضية عن أن أم المؤمنين عائشة قامت بتزويج بعض يعني أقاربها، يعني أبدت الرغبة ثم قالت: يا فلان قم، فليس إلى النكاح عقد الزواج. طبعا ده دليل على أن يعني الولي شرط في الزواج، لا يتم الزواج بدونه. أيضا ما الذي قاله غير عائشة من الصحابة؟ عمر ابن الخطاب يقول: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. ذو الرأي من أهلها متى؟ إذا لم يكن الأب موجودا. اما لسفر الاب او لبعده عن الاسره بعدا لا يستطيع ان ياتي ليتم عقد الزواج، ويوكل او يشير للاسره الى احد الاشخاص في الاسره بالراي من اهلها مثلا، او السلطان بيشار به الى يعني اذا 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 لم يكن هناك توافق بين المرأة وبين أسرتها، ومن حقها أن ترفع الأمر إلى القضاء إذا وجدت أن الأسرة تتعنت معها. إذا حدث ذلك من حق المرأة أن ترفع أمرها إلى القضاء، ومن حق الأسرة إذا وجدت الفتاة أو المرأة يعني تسعى إلى أن تزوج نفسها بغير أو بمن لا يليق، ايضا من حق الاسرة ان ترفع امرها الى القضاء، ويكون القضاء هو يعني الفاصل في هذه المسألة، وهو المحايد والمنصف. فاما كان يعني التعنت في جانب الاب يبقى يتولى القاضي او يتولى المأذون الشرعي التزويج بعد ما تنتهي القضية، واما ان يكون ذلك يعني ناحية المرأة. المهم ان الشريعة في جانب المرأة وفي جانب الاسرة وفي جانب يعني ما يصلح شأن الاسرة الوليدة، دون ان يكون هناك ظلم للفتاة ودون ان يكون هناك حيف على حق الاسرة. الامام يعني الشعبي احد يعني التابعين يقول ما نعرف عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله عنه، وكان يعاقب عليه. ايضا عن الحارث العقلي يقول النكاح الى الولي ولكن يشاور الوصي. الوصي هو من اذا اشرف الاب على الوفاة يوصي بان تكون ابنته مثلا الصغيرة في وصاية احد افراد الاسرة او الاقارب عموما او المعارف. ف يعني حتى وهي مع او هي في وصاية وصي لابد لها من ولي، يعني بحيث انه يبقى صوت الاسرة موجود، رؤية الاسرة ايضا موجودة، ومع الوصي لن تغفله الاسرة ذوقيا يشاور. لكن من الذي له حق عقد الزواج على الموصى بها؟ ليس هو الوصي وانما هو الولي. ايضا يعني الحارث العقلي يقول النكاح الى الولي ولكن يشاور الوصي، وايضا الشعب بيقول ليس الى الوصي من النكاح شيء انما ذلك الى الولي، فبيفسر لنا هذه المسألة. ابن عباس يقول لا نكاح الا بولي او سلطان مرشد، والسلطان كما قلت يعني تعبير عن القاضي او عن المأذون او عن يعني من له الولاية على المجتمع الذي تعيش فيه الفتاة. ممكن يكون رئيس المدينة، ممكن يكون عمدة القرية، يعني كل من له ولاية يعني ايه كبرى نسبيا على المكان الذي تعيش فيه المرأة. واذا لم يكن للمرأة ولي فالسلطان، احنا يعني قلنا قبل هذا ان عائشة رضي الله عنها روت فيما روت قوله صلى الله عليه وسلم اليوم امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فان اشتجروا يعني اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. وده يعني الامر الذي يحسم النزاع، ولعله يحرص مع هذا الحسم على العلاقة الحميمة بين الفتاة وبين أسرتها، لأن يعني الإسلام حريص على هذه العلاقة وحريص على قوة صلة الرحم، قوة التراحم بين الأسرة وفتاتها. ومن هنا كان حرص الإسلام على يعني أن يكون أمر الزواج ليس بعيدا عن رؤية الأسرة ولا عن رأيها. وهذا إن كان له غاية فمن أهم غاياته أن يكون هناك تواصل وتراحم بين أفراد الأسرة. ليه؟ لأن الفتاة التي تزوج نفسها بعيدا عن الأسرة تكون قد قطعت صلتها بهذه الأسرة، خصوصا إذا لم تكن الأسرة راضية أو إذا لم تكن الأسرة موافقة على هذا. وهذا في معظم الحالات التي يتم فيها تزويج الفتاة لنفسها بعيدا عن الأسرة، وإلا فما الداعي لتنفرد بعيدا عن الأسرة بزواج نفسها. ومن هنا يعني كان الإسلام ليس متعنتا فيما يتعلق بهذا الاشتراط، وإنما كان أحرص ما يكون على أن تظل العلاقة بين الفتاة وبين الأسرة التي ربت ورعت ونمت وزكت وعلمت وثقفت إلى آخر هذه المسائل. أيضا السلطان اللي هو الحاكم، أين يعني أن كانت صورة هذا الحاكم؟ الحاكم كما قلت الآن عمدة القرية، محافظ المدينة، رئيس مجلس المدينة، رئيس الحي، أيضا القاضي في المحكمة، يعني كل هؤلاء لهم السلطة. السلطان هنا بمعنى صاحب السلطة على يعني على الأفراد الذين يكونون في رعايته سواء في المحافظة أو في المدينة أو في القرية إلى آخره. امرأة كما يحكي الإمام مالك والبخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه، يحكي عن مجلس علمي كان منعقدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة، وعن لامرأة يعني أن تأتي وتعلن عن هبتها نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في خاطره صلوات الله وسلامه عليه أن يتزوج، فيعني صمت. فانبرى واحد من يعني الجالسين من الصحابة وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام مقرا هذا الفهم الذي تبادر إلى هذا الصحابي، هل عندك ما من شيء تصدقها؟ يعني عندك الصداق بتاعها، احنا هو موجودين لكن هل عندك الصداق؟ فقال ما عندي إلا إزاري. فقال طبعا ما نقدرش يعني إيه نصدقها إزارك، ويبقى لا إزار لك ولا بد لك من إيه من رداء وإزار. فقال ما أجد فالتمس شيئا. فقال الرجل ما أجد شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. قال لا أجد. قال ألا تحفظ شيئا من سور القرآن؟ قال بلى أحفظ. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال زوجناكها بما معك من القرآن. زوجناكها بما معك من القرآن. بما معك من القرآن يعني بتعليمك ما تحفظه، تعليمك لها ما تحفظه، تعلمها الصور اللي انت حفظها، وهذا بنعتبره صداق. لذلك يعني الإسلام كما سبق أن قلت يعني ييسر امر الصداق حسب هو يعني يعتبر شيء رمزي بين الرجل والمرأة، وبالتالي لا يشجع الإسلام على المغالاة فيه، وإنما ييسر امر التزويج. لكن لا تبدأ الحياة الزوجية إلا إذا كان المرء الذي ييسر معه امر المهر قادرا على انه هو يفتح بيت وان هو ينفق على الاسره، ليس فقط ما يتعلق بالسكن والماكل والمشرب، لا فيما في ملبس، في ايضا في المستقبل القريب او البعيد، في ايضا يعني ينبغي ان تكون لك قدره على العلاج، على مواجهه الطوارئ التي تطرا في ساحه الاسره، التعليم والتربيه للاولاد عندما يعني ياتون وياخذون ويروحون الى اخره، يعني مصاريف البيت. إذا كان لدى المرء هذا الأمر يبدأ الحياة الزوجية. لكن الرضا به كزوج وموافقة الزوجة يعني يمكن أن تتم بشيء كهذا. وقبل هذا يعني روينا لكم قصة المرأة الصحابية الجليلة اللي هي يعني خطبها خاطب فقالت أنت مشرك وأنا مسلمة فأسلم، فإن تسلم فذاك مهري. وكان وأسلم وكان الإسلام هو المهر. هنا أيضا هو الإسلام إيه؟ والإسلام هو كتاب الله وسنة رسوله. وبالتالي هذا الرجل هذه المرأة عندما وهبت نفسها للنبي ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أرب فيها، تصدى واحد من يتوقون إلى الزواج، وكان مهره هو يعني تعليمها قدرا من سور القرآن الكريم. هنا عندما قال صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن، فماذا تعني هذه الجملة؟ تعني أن السلطان يقوم يعني أو يغني عن الولي. ولذلك يعني البخاري في كتابه في صحيح البخاري يقول باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن. وبالتالي هذا زواج شهده الصحابة وتولاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبورك في هذا الزواج بهذا المهر الذي يعني كان يعني لا يقدر بمال الدنيا. إذا كان يعني الرجل سوف يعلمها فبنكتفي، لكن أيضا كما يذكر القرآن أو كما تحكي السنة لا تبدأ الحياة الزوجية إلا إذا كان لدى المرء قدرة على فتح البيت. وهذا يدل عليه نحو قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لا يجدون نكاحا يعني لا يجدون قدرة على مواجهة أعباء الزواج ومتطلباته وتبعاته ومسؤولياته. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في ضوء هذه الآية الكريمة من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي القدرة على تبويء الأسرة، تبويء الأسرة مستوى اجتماعي ونفسي وعلمي وتربوي ملائم واقتصادي أيضا. يعني يبقى يعني أن تكون الأسرة في يعني في هناء، في رغد من العيش، في يعني في أمن من في أمن اقتصادي، في يعني إمكانية أن يكون هناك التربية وأن تكون هناك الثقافة إلى آخره، يعني وأيضا أن يكون الزوج بحيث يكون عنده قدرة على حماية الأسرة وعلى رعاية شؤونها وعلى إدارتها، فن إدارة الحياة الزوجية بما ينبئ عن الفقه بالمبادئ بالأخلاق بالأحكام الشرعية، وأيضا الذوق العام الذي ينبغي أن يكون لدى الزوج بالنسبة للزوجة، احترام الزوجة كما يحب أن تحترمه، أن يعاملها بما يحب أن تعامله به، ألا يظلمها بأي صورة من صور الظلم، وأن يعني يعد نفسه لمسؤولية الأسرة حينما يكون هناك بنون أو بنات إلى آخره. هذا هو الذي يمكن أن يبدأ الحياة الزوجية، لأن الزواج ليس متعة مادية فقط، وإنما هو شيء يعني يشمل المتعة النفسية والمتعة المادية ويشمل المعاونة على أعباء الحياة والمبادرة إلى القيام بمسؤولياتها، وأيضا المبالغة في القيام على شؤون الأسرة حماية ورعاية إلى آخر هذه المسائل. فمن استطاع الباءة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم أو فليستعفف، يعني لا 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 يميل يمنة ولا يسرة فيما يتعلق بالانحرافات التي درج عليها الكثيرون. فيما يتعلق أيضا بأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها عندما يعني توفي زوجها لم يجد عمر وهو من هو أو هو من كان هو، لم يجد عمر حرجا في أن يعرض ابنته على أبي بكر ثم على عثمان فيعتذر كلاهما ثم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل، ويؤخذ من هذا مبدأ هام وهو أنه لا مانع أبدا أن يسعى الرجل الصالح إلى تزويج ابنته ولو عن طريق عرضها على الرجل أو الشاب الذي يقدر في الأب هذا العرض، والذي لا يعتبره يعني حيفا أو ظلما أو وضعا للمرأة من يعني من قدرها، لا لا، هو بيعتبر ان ابوها يهديه، يريد ان يهديه او ان يخصه. وطبعا البنت بتكون احسن حاجة عند الاب، فعندما يعرض هذه الابنة وهي من هي في اعتزاز الاب بها وفي يعني سعادته عندما تكون سعيدة، ده اذا بيخص هذا الشاب او بيخص هذا الرجل باحسن حاجة عنده. وطبعا ام المؤمنين حفصة هي التي كان عندها المصحف كوديعة، وهي التي كانت اول ناظرة وقف في الاسلام، ذلك الوقف الذي وقفه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وجعلها هي مع وجود اخيها الفقيه العالم عبد الله. لكن هي باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يعني ارتضاها ليكون عندها المصحف قبل ان يعني يكتبه عثمان ويبعث به الى الافاق، ده طبعا كان معناها لها مكان خاص. اذا يعني حفصة لم تكن الا صاحبة مكانة رفيعة، وكان عمر لعله كان يخجل من ان يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم بادي الرأي، لكن لما عرضها على ابي بكر ثم على عثمان اعتذر كل منهما. ليه؟ لان كل منهما كان قد عرف ان النبي يعني له رغبة في ان يخطبها الى ابيها. ومعنى هذا ان حفصة وقد كانت ثيبا او كانت سبق لها الزواج لم يكن لها ان تزوج نفسها، والا لما بحث عمر يعني هذا البحث. وايضا عندما يعني رضي النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان رغب فيها او كان ابدى رغبته فيها، وبالتالي يعني خطبها الى عمر وتزوجها من عمر، وبالتالي كانت ايضا شاهدا على ان المرأة لا تتزوج بدون ولي. ايضا بعد حفصة عائشة وسودة، سودة بنت زمعة، بعد ان توفيت خديجة رضي الله عنها يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج، او ذكر امامه من يعني بعض نساء الصحابة وهي خولة بنت حكيم امرأة عثمان ابن مضعون، يعني قالت له ألا تزوج يا رسول الله. ده كان قبل الهجرة بسنتين او بثلاثة عندما توفيت خديجة رضي الله عنها، وكان سن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت حوالي 50 سنة. ومعنى هذا انه يعني الفترة التي كان صلوات الله وسلامه عليه فيها شابا، وكان يمكن ان يستكثر من النساء اذا كان هذا الاستكثار هدفا في ذاته، لكنه اكتفى بام المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكانت تكبره 15 عاما. ويعني كان سعيدا ايام سعادة بخديجة، وكانت هي اول خلق الله امن، يعني ما كان هذا الزواج الا لما سوف يعني ينشأ عنه. وفعلا كانت هي اول، لانه اول ما جاءه جبريل ما هرع الا الى خديجة رضي الله عنها، فقالت له ابشر، وامنت فورا واخذته الى ابن عمها ورقة في ما هو معروف في التاريخ. فخديجة رضي الله عنها عاشت معه بكل كيانها وانفقت ما تملك، وقد كانت يعني اذا صح لنا ان نقول كبرى سيدات الاعمال في المجتمع في هذا الوقت، ويعني لها تجارة ولها اعمال ولها ثروة كبيرة، ومع ذلك يعني وظفت ثروتها لخدمة الاسلام ولخدمة المسلمين، حتى عندما يعني فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين الاوائل ان يعزلوا في شعب ابي طالب، لم ترى ان تظل في مكة في ثروتها وفي يعني مالها، وانما كانت معهم في شعب ابي طالب، ويعني كانت ثروتها للاسلام وللمسلمين. وبشرها يعني جميل ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ليه؟ لان ثروتها كلها وطاقتها وفكرها يعني انفقتها للدعوة وللايه وللاسلام والمسلمين. فخديجة بعد ان توفيت جاءت خولة وقالت يا رسول الله انا تزوج، فقال من؟ قالت ان شئت بكرا وان شئت ثيبا. فقال فمن البكر؟ قالت ابنة احب خلق الله اليك، عائشة ابنة ابي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة، قد امنت بك واتبعتك. اذا كان الاساس في يعني ترشيح عائشة ان ابنة احب خلق الله الى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان الاساس في ترشيح سودة انها امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعته، فلم يجد صلوات الله وسلامه عليه بأسا ان يقول لخولة فاذهبي فاذكريهما علي. وذهبت يعني خولة ودخلت بيت ابي بكر فقالت يا ام رومان ماذا ادخل الله عليك من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالت ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطب عليه عائشة. قالت فانتظري ابا بكر حتى يأتي. اذا لم تقضي ام رومان في الامر وانما انتظرت ابا بكر. لماذا؟ لانها ايضا تعلم ان المرأة والفتاة لا تتزوج بدون ابيها. وايضا يبدو انه كمان كان فيه يعني عامل اخر، وهو ان يعني المطعم ابن عدي كان قد ذكرها على ابنه، يعني كان خطبها لابنه. فجاء ابو بكر فقالت يا ابا بكر ماذا ادخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قال وما ذاك؟ ده خولة بتتكلم. قالت ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطب عليه عائشة. قالوا هل تصلح له؟ انما هي ابنة اخيه. فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال لها ارجعي اليه فقولي انا اخوك وانت اخي في الاسلام وابنتك تصلح لي. يعني احنا اخوات في الاسلام، لا فليس معنى الاخوة في الاسلام اني يعني اخوة في النسب، وبالتالي لا يعني قولي له انه ابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت ذلك له فقال انتظري وخرج. فقالت ام رومان ان مطعم ابن عدي قد ذكرها على ابنه، والله ما اعلم ابدا ان ابا بكر يمكن ان يخلف وعده. فدخل ابو بكر على مطعم ابن عدي وعنده امرأته ام الصبي، فقالت يا ابن ابي قحافة لعلك، انظروا يعني البداية جت منين؟ جت من يعني امرأة المطعم ابن عدي، ويعني لعل الله طبعا يعني لعل الله ألهمها أن تقول هذا الأمر ليكون الأمر فيما يتعلق بإخلاف الوعد أو بإنهاء أو بفسخ العدة منهم وليست من وليس من أبي بكر. تقول له يعني لعلك مصبي صاحبنا، ابننا هتاخده، انت بقى انت راجل اسلمت واتبعت محمدا، ومعنى كده انك انت هتاخد ابننا تأثر عليه، يعني يترك بقى دين ابائه والشيء اللي احنا ماشيين فيه، تدخله في دينك الذي انت عليه ان تزوج ابنتك. فقال ابو بكر للمطعم ابن عدي اقول هذه تقول؟ شوفوا حكمة ابي بكر. فقال المطعم انها تقول ذلك، مش عايز يصرح. فخرج من عنده وقد اذهب الله ما كان في نفسه من عدته التي وعد. طيب في اتصال يا اخوانا، اهلا وسهلا.
الو.
نعم عليكم السلام، تفضل.
لو سمحت يا شيخ انا عايز اعرف الطلاق في التليفون يجوز؟
سألت ايه؟
في التليفون.
الطلاق في التليفون. الطلاق في التليفون اذا كنت متأكدة انه الشخص اللي بيتكلم في التليفون هو الزوج اللي بيطلق، يعني ما فيش فيها مانع يعني. لانه هو الطلاق يعني يعني اللي هو بيتم بالايه قول معايا بالفاكس او بتاع، ممكن الفاكس ممكن يحصل فيه تزوير، لكن اذا كان التليفون الصوت فيه مميز وليس هناك من يعني يقلب صوت الزوج ويقول هذا الكلام، يبقى اذا كان عندنا يقين بان ده صوت الزوج بيتم به الطلاق لا شك. نعم. فهنا خرج ابو بكر من عند مطعم بن عدي وقد أذهب الله ما كان في نفسه من وعده الذي لم يكن يحب أن يخلفه، فرجع إلى خولة فقال لا ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعته فزوجها إياه. وعائشة يعني كانت صغيرة في هذا الوقت. يمكن هنا بنلمس أن عائشة لم تزوج إلا بأبيها، لكن قد يقول قائل إن دي كانت صغيرة في هذا الوقت، لكن إذا يعني أخذنا في الاعتبار سودة بنت زمعة وهي قد كانت متزوجة قبل ذلك، فقد حصل معها أيضا مثل ما حدث مع يعني عائشة، ويعني أبوها هو الذي تولى تزويجها من النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نحب أن نطيل بالمثال، لكن الذي أريد أن أقوله أن الولاية على المرأة تمت في كل زواجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وشورة المرأة أيضا شورة سودة من أبيها واطمأن إلى أنها يعني موافقة، فبالتالي وافق على أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا وخطبها من أبيها. هذه تعطينا فعلا أن اشتراط الولي ليس قاصرا على أن تكون البنت صغيرة أو على أن تكون بنت بكرا، وإنما هو في البنت التي نريد أن نزوجها سواء كانت بكرا أم كانت ثيبا. وطبعا عندنا يعني حفصة وقد كانت ثيبا أيضا لم تتزوج بعيدا عن أبيها. تفضل. نعم
هلو.
نعم تفضل.
هلو بنت مسموح.
نعم
هلو بنت مسموح.
لا
الو
تفضل تفضل السلام عليكم تفضل.
بص يا احمد.
نعم تفضل.
والله بص يا جماعه قولي على سايت على انا واحد بس القران هذا انا بقول لك ازاي ازاي ده دخلنا فين لو مشي.
نعم
عايز تفصيل ايه دي بس.
حاضر يا حبيب.
شكرا.
في الهجره يعني السؤال واضح في انه ما معنى الايه الكريمه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. في الهجرة كان في واحدة اسمها عناق، وواحد من المسلمين الذين أسلموا حديثا وقتها اسمه مرثد، وهو طالع من مكة. طبعا كانوا بيطلعوا في خفاء، ما كانش حد يعني طبعا كان لسه الأمور سيطرة القرشيين وسطوتهم أيضا على من يسلم وخصوصا من العبيد اللي كانوا موجودين في هذا الوقت. فهو طالع ومستخفي في بعض الجناين كده حول مكة، فبصرت به عناق فجات له قالت له يعني إيه انت تعمل حسابك اللي لا دي تكون تبات معايا. قال لا ده الإسلام، أنا أسلمت والإسلام بيحرم إن أنا أكون مع مع أجنبية وأنت أجنبية من الآن. قالت له لا تيجي تبات معايا أقول لهم عليك يقبضوا عليك. ونزلت الآية الكريمة بعد هذا، هذه الآية تحرم على يعني الزاني أن ينكح الزانية، وقارنت الزنا بالشرك تنفيرا من هذه الفاحشة. وحرم ذلك على المؤمنين يعني الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل كمنطق الآية، ومرفض راح للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يوافق على زواجه بها قال لا تصلح لك. الإمام أحمد أخذ من هذا أن هذا يعني أمر محرم على الرجل اللي هو لا يعني الرجل المستقيم يبقى يحرم عليه أن يتزوج زانية. لكن إذا تابت وحسنت توبتها وتاب هو أيضا وحسنت توبته التوبة تجب ما قبلها، ويبقى يعني لا مانع إذا كان مطمئنا إلى سلامة السلوك ومطمئنا أيضا إلى أنها سوف تبدأ حياة جديدة تعيش فيها يعني محصنة وبعيدة عن ما كانت تمارسه. فهذا هو معنى الآية الكريمة. أتفضل. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا اسم الشيخ أنا كنت مخطوبة قبل كده.
أيوة سامع اتفضلي.
حاضر. طبعا خطيبي دوت نسبته لأنه ما حصلش نصيب، فأول ما قلت يعني أول ما سبته بقالي سنتين سايباه،
نعم.
دلوقتي اول ما سبته
ايوه
قالوا لي لا ده انت غلطتي في حقه لان انت سبتيه وهو يعني علشان ظروفه ومن ظروفه، وانا كان في مشاكل بين اهله وبيننا طبعا.
نعم
مشاكل وصلت لدرجه يعني فظيعه، فسيبنا المكان وسبته. فدلوقتي انا محدش بصراحه يعني اتقدم لي يعني بمعنى صح كده جامد، لاني كل ما حد يجي يتقدم لي ما يحصلش نصيب برضو من بره لبره من غير اي حاجه.
نعم.
فقالوا لي لا ده ذنبه، وانا طبعا ما غلطتش، انا مش عايزه مشاكل اهلي ولا لنفسي. فانا دلوقتي عايزه كان نفسي البس النقاب، راحت اختي قالت لي لا ما تلبسيهوش علشان انت لازم يجي لك عريس.
بتقول بيقول لك ايه ايه لما تلبسيهوش
النقاب يعني
النقاب.
بتقول لي يعني لو لبستيه مش هيجي لك عريس.
يعني افصلي دي عن دي، يعني خدي بالك هو اساسا النقاب ليس واجبا، وما دمت غير مثيره للفتنه فلا مانع من انك تكوني يعني محتشمه وبدون النقاب، لكن ليس على اساس ان ايه انك انت يعني ما تنتقبيش عشان تتخطبي. يعني الخطبه دي او الخطوبه يعني ان شاء الله اعتبريها رزق من عند ربنا، ولا تربطي بين يعني عدم التوافق او التوفيق في خاطب من اللي تقدمه وبين الخاطب الاول. يعني لا علاقة يا بنتي بين انك انت سبت الاول وده ذنبه، لا انت ما دمتي لم تتجني عليه فليس هناك ذنب انت ارتكبتيه. انت يعني لقيت نفسك ما عندكيش شيء من التقبل له ففسخت الخطوبة ولم تظلميه ولم تتجني عليه. يعني هذه المسألة ما فيش فيها اثر يعني يبقى مع الايه مع كل واحد يخطبك. وارجو حاضر عشان وارجو ان تلاحظي شيئا، لا تتعجلي في هذه المسألة، فربما يكون الله عز وجل مدخرا لك ما من هو اولى بك ان شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك.
اهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
انا يا دكتور ام لبنات من كاتبات وحفظت القرآن الكريم وبيحفظ القرآن الكريم.
نعم.
وزوجي مات بقاله 18 سنة، وبعد ال 18 سنة بعد ما زوجتهم ظهر لي ابن عمي ده عنده فشل كلوي وعنده غلطة في الناحية اليسرى.
نعم.
فتزوجته. نتيجة للزواج ده ان انا ليا ابن قطعني خالص، وبناتي دلوقتي كل واحدة ما بتكلمنيش بقالها كتير قوي، ما بتطلعش عليا السماعة رغم انهم محافظات قرآن، وحرموني من اولادهم اشوفهم وما بيكلمونيش خالص. فهل ابني دلوقتي بيقول لازم تطلقي عشان ترجعي ايديك التاني او تشوفينا لازم تطلقي من الراجل ده؟
طيب ايه وجهة نظرهم في الطلاق؟ يعني ايه وجهة نظرهم؟
عشان انا كنت امه قاعدة في البيت طبعا بيقولي وبيروحوا عليا وبيدخلولي
دلوقتي
ما فيش حد بيروح وما بيلقوش حد في الشقة لان ابني حرم عليا الشقة رغم ان انا كنت واخدة ابن عمي ده عشان اخدمه وفي نفس الوقت قاعد مع ابني وولادي يعني بيبقى مع الاثنين لان هو ابن عمي مش غريب يعني. فدلوقتي هو احنا لسه جايين من غسلين كلى النهارده وجايين، فهل حرام لما اطلب منه الطلاق ولا اعمل ايه حضرتك؟
والله
حرام لما انا عيالي يقطعوني ونفسي عزيزه عليا ان انا ارفع عليهم السماعه او اكلمهم لانهم هم مقطعني رغم ان هم محافظات قران، بنتي واخده 4 اجازات في القران الكريم.
طيب طيب
حضرتك
شوفي انا هقول لك حاجه، انت وازني بين موضوع طلاقك وعودتك لايه لاولادك. يعني انا الحقيقه بشوف انه في حاجتين، ان الزواج باولاد العم ليس ايه صحيا ومن ناحيه طبيه ما هوش كويس يعني، انما اذا كان زواجك من ابن عمك ده سوف يقطع صلتك باولادك او يعني يقطعهم صلتهم بيكي ولهم وجهه نظر، فاطلبي يا بنتي الطلاق من هذا الايه من ابن عمك، وبعد كده يعني ابدأي بعيدي تاني لانه اولادك مش هتعوضيهم انما ابن عمك تعوضيه. فانا بقى بشوف ان يعني رحمك ودعواتك الطيبة لاولادك والتصاق اولادك بيكي يعني ده ثروة كبيرة يتضاءل امامها ارتباطك او استمرار ارتباطك بابن عمك، فما فيش مانع. وبرضو اتكلمي معاه بما لا يسيء اليه، وحاولي بقدر الامكان انه الحاجه اللي انت كنت عايزه تخدميه فيها ممكن او انكم تتعاونوا بقى على ايه على انكم تخدموه في الناحيه الصحيه، لكن ارجع لاولادك واولادك يعني يمكن مش طايقين انه يعني انه هذا الزواج، فلو انا عملت موازنه
يمكن اجد ان ايه ان رجوع اولادك لك خير من استمرارك وقطيعة رحمك. حتى هم يعني يمكن مبالغين شوية لكن يمكن صعبان عليهم انك انت ويبدو انك انت اتجوزت من غير ما تاخدي رأيهم. يعني برضو كل يعني صحيح انت الام لكن كان واجب عليك انك ايه تاخدي رأي اولادك لان هم قد يتخذوا قرار رد فعل لايه لهذا الايه العمل. وربنا يتولانا واياك بمنه وكرمه. بنقول جويرية بنت الحارث اللي هي احدى امهات المؤمنين ايضا لما جات تتزوج وطبعا هي في غزوة بني المصطلق اسرت ووقع سهمها يعني وقعت في سهم ثابت بن قيس وكاتبها على ايه انها على مبلغ من المال فراحت الى النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعينها فيما تعلق بالايه بالكتابة دي. فقال فهل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال اقضي عنك كتابتك واتزوجك. قالت نعم. دي رواية. رواية اخرى بتقول ان اباها طلبها وافتداها وعندما افتداها يعني جايب الفداء علشان يفتدي بنته فاخفى بعيرين فقال صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما قال يا رسول الله اصبتم ابنتي وهذا فداؤها فقال صلى الله عليه وسلم فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق في شعب كذا وكذا؟ فبهت الرجل أو بهر وأدرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس إلا نبيا وليس إلا رسولا لأنه هو أخفى وما فيش حد يعني يعلم هذه الحقيقة إلا يعني إلا هو فكيف علمها النبي؟ إذن فيه وحي بيوحى إليه وكان هذا سببا في إسلام الحارث وإسلام ابنين له وناس من قبيلته وبعدين أرسل إلى البعيرين فجاء بهما ودفعت إليه ابنته جويرية فأسلمت وحسن إسلامها فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأب الذي أسلم وزوجه إياها وأصدقها النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم. ده برضو دليل على ان الزواج لم يتم الا بوجود الاب. الاخ ايضا يتزوج يعني يتولى تزويج اخته كما حدث في موضوع معقل ابن يسار. الابن يتولى تزويج امه اذا كان راشدا كما حدث مع ام سلمة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان اني امرأة غيرة واني مصبية يعني عندي صبية كتير وانا طبعا اخشى ان ايه ان اقصر في حق الزوج ان رعيت اولادي واخشى ان اقصر في حق اولادي ان رعيت زوجي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا اما الغيرة فسأدعو الله ان يذهب عنك. طيب اتصال. اهلا وسهلا تفضلي.
السلام عليكم.
نعم عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا لحضرتك يا عم.
تفضلي.
معايا زوج كويس قوي وانا دخلت عشان مراته متوفية.
نعم.
ورديت بعيل يعني عيلين متجوزين كل واحد في بيته وعيلين مقيمين في معايا في البيت.
طيب كويس.
نعم. وانا رديت عشان الولد والبنت هم ايتام الام. بس هو كان بيسافر.
يعني انت رعيتي اولاده من الاولى يعني. كويس.
وعايشة معهم حاليا.
جميل. نعم.
فانا دلوقتي اللي صعبان عليا لما بيسافر ليه زوجة اخرى في بلد غريبة.
صعبان عليكي ايه؟
ليه زوجة تانية في بلد غريبة.
اللي هو زوجك؟ ليه زوجة تانية؟
ليه زوجة تانية بس في بلد غريبة عن هنا.
طب ليه متجوزها ليه؟
هو متجوزها بقى حكم الغربة ومتجوزها قبل ما يتجوزني واتفاجئت بيها بعد الجواز.
طيب معلش ماشي ماشي.
اتفاجئت بيها بعد الجواز بيومين.
خير خير.
فانا رديت برضو اعيش عشان ايه ما يقولوش اتطلقت بعد يومين وكده. وعشان انا اكثر ثواب ايه البنت والولد.
كويس كويس.
فالوقتي بقى لما بيعيش معاها هناك 3 شهور مثلا وانا هنا شهر واحد. اكتر مدة عاشها معايا هنا شهرين الا.
نعم.
اكتر مدة انا بقالي سنوي.
طيب طيب.
ويعيش بس معايا اكتر مدة عشان معايا هنا شهرين الا. وهناك 3 شهور. وهناك 4 شهور 3 شهور على كده.
نعم.
فانا صعبان عليا النقطة دي. بناقشه فيها بالراحة بيقول لي ربنا يهديك ربنا يهديك ما بقولش الا كده.
قولي لي بس العدل واجب بين الزوجتين. يعني من تزوج اثنتين فلم يعدل بينهما. جاء يوم القيامة واحد شقيه مائل. اشاره الى انه كان ما بيعدلش بين الزوجتين. فقولي له انا يعني انا مشفقة عليك من الايه من المستقبل بتاعك بين يدي الله ولازم تعدل بيننا، فان لم تعدله فواحدة تمام، لانه هو لا يجوز له ان يتزوج باثنتين الا اذا كان عنده قدرة على ايه على العدل. نستكمل موضوع يعني الايه ام سلمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هي بتقول له انا يعني غيرة، عندي غيرة شديدة وعندي اولاد كتار وعندي كمان يعني ما فيش من اوليائي يعني حد شاهد يشهد الايه الزواج. قال لا لا بسيطة يعني ليس لك ليس من اوليائك شاهد ولا غائب الا ايه الا سوف يعني يرضى هذا الزواج. صبيانك يعني ادعو الله ان يكفيك مؤونتهم، وفي رواية تانية ان اولادك اولادي، واما الغيرة فانا سادعو الله ان يذهبها عنك. وفعلا جاء ابنها وتولى عقد الزواج، وده الشاهد معانا في هذه المسألة. وبالتالي يعني لم تتم زيجة في العصر الاول الا بوجود الولي وهو الاب او غير الاب. يعني مثلا عندنا الابن اهو، وايضا زوج يتولى تزويج اخت زوجته، ما فيش مانع برضه. يعني اهم حاجة ان البنت او الست لا تزوج نفسها بعيدا عن ولاية اسرتها او اقرب الناس الى اسرتها، لانه ضمان الاستقرار متوقف على ان يعني الزواج يتم بشروطه المعتبرة دينيا واخلاقيا واسلاميا. وايضا الزوج الاسرة بيبقى يعني عندها موقف سلبي بالنسبة للبنت اللي هي بتتجوز نفسها او بتتزوج وحدها. ويعني زي ما قلنا قبل كده ان تقويم الاسلام لمن تزوج نفسها بنفسها دون وليها انها ليست يعني ايه الا بغيا. ولا نريد ان يكون ان تكون الفتاة موصومة بهذه الصفة، انما احنا نريد ان تكون فتاة لها حقها لها كرامتها لها مكانتها ايضا، ولا يكون ذلك الا بان يكون ان تكون يدها في يد اسرتها وقلبها مع قلب اسرتها، وان يكونوا جميعا في طريق واحد لخير البنت ولخير الاسرة، صالح البنت وصالح الاسرة. هذا ونسأل الله ان يوفقنا واياكم لما فيه رضاه، وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.